بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا أشكر الجميع بالخصوص المشايخ الثلاثة الذين يعني أسهموا إسهاما كبيرا في هذا الملتقى والحوار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خطوة رائدة في إيصال المجتمع الإحسائي إلى العالمية من خلال المنبر الحسين. أحب أن أشير إلى نقاط باختزار واختصار شديدين أرى أن لهما أهمية فارقة وكبيرة، وأعتقد أن الدكتور الوالدي رحمه الله كان عنده التفات إلى بعض هذه النقاط على الأقل. النقطة الأولى، حتى يتحول الخطيب إلى رقم لا بد أن يكون خطيب هادف عنده هدف من خطابته، وضع الهدف ومن ثم التركيز على الوصول إلى ذلك الهدف الذي وضعه يمثل تحول هذا الخطيب بنحو تدريجي إلى رقم على مستوى العالم، بحيث يصبح خبير في المجال الخطابي والعلمي لما وضعه لنفسه. العصر الذي نعيش فيه اختلف عن عصر الوعي، بمعنى أريد من الخطيب في العصر الراهن أن يتبنى بعض القضايا الهامة. مثلا ممكن الخطيب أن يركز على حقوق الإنسان ويطرح مظلومية أهل البيت من خلال حقوق الإنسان، أو يمكن المظلومية بنحو عام على فئة من الشعب، أو ممكن المحرومية الاقتصادية ويأتي بحقائق وأرقام. وحتى وفي المنبر الحسيني ثراء كبير وثروة عظيمة، يستطيع طبعا الإمام الحسين أيضا وجد فسادا اقتصاديا وكان يشير في بعض رسائله، لكن أقصد أن إذا تبنى الخطيب شيئا من ذلك وقرأ اقتصاديا أو قانونيا في موضوع الانتهاك للحقوق راح تصبح خطابته مؤثرة ويتحول إلى رقم عالمي. أنا أرى أن الخطابة ممكن إحنا نحتاج إلى خطيب يصير كوكتيل يعني للمجالس العادية، لكن إذا تبنى منبر واحد في محرم وركز على الأهداف راح يصبح خطيبا عالميا. مثلا إحنا في المجتمع الذي نعيشه عندنا مشاكل كثيرة في مجالات متعددة، من تلك المجالات الانحرافات السلوكية، يأخذ لمجال محدد في الانحراف السلوكي ويقرأ عن نظريات ويرجع إلى الدوريات العلمية المتخصصة والمحكمة كما قلت. وأريد أن أعطي توضيح لما أقول دوريات علمية يعني هذا بالإضافة إلى الكتاب من المتخصصين تراجع من قبل لا يقل عن 4 متخصصين. البحث العلمي لما يصبح محكم يعني راجع من قبل 4 أو 2 من المتخصصين ثم يصير منشور، يعني يسمح له بالنشر، مو أما المجلات العادية اللي ما لها قيمة طبعا. إذن عندنا هنا دمجت بين أمرين، الهدف أيضا، الأمر الثاني التخصص. إحنا نلاحظ أن الشيخ يرحمه الله كان متخصص تقريبا أو شبه متخصص في التفسير، كل الموضوعات يطرحها من خلال آية القرآن الكريم، وهو يهمش على التفسير للآيات القرآنية. أنا أيضا لا أدعي أني متابع لأني مو خطيب، ولكني أستفيد من الخطباء، ولا أعتقد أن الشيخ الوالي كان ناجح من خلال القضايا التفسيرية، يطرح الآراء في التفسير ويجيب أيضا يسند الآراء فقهيا لأصحاب التخصص، يعني يجيب النظريات الفقهية من أصحاب المذاهب وأيضا قد يسندها ببعض الآراء لفقهاء القانون الوضعي الحديث. الأمر الآخر اللي أراه مهم جدا، وأعتقد أن في هذا اليوم أنا أو في هذه الندوة ارتحت كثير من الشيخ العبد الله حافظه، لاحظت أن طريقة إلقاء تلقائية، يعني ما فيها أي تكلف، حتى تكون من الخطباء المؤثرين لابد أن تكون وما أنا من المتكلفين. يراك المتلقي المستمع أنك على سجيتك. في دراسات نفسية تؤكد أن التأثير للخطيب في المستمعين يقل عندما يصبح الخطيب متكلفا. أما إذا ألقى الخطاب على سجيته، وهذا يتطلب طبعا التحضير والمهارة في الجانب الأدبي بالخصوص حتى تنطلق الألفاظ التي تحمل المعاني الكبيرة بنحو تلقائي، ما يتكلف بالإلقاء، تشوفه يعني كفرس امرئ القيس، مكر مخر مقبل مدبر معه كجلمود صخر حقه السيل من عين بدون أي تكلف، تشتد وكذا، هذا يقلل التأثير في نفسية المستمع. يقول هذا يعني هو منطلق من سجيته، فيكون ينتبه الخطباء بالخصوص في محرم إلى هذه الناحية، بالخصوص الخطباء الذين هم على مستوى راقي، كلما كان تلقائيا في طرحه. أنا أعتقد أن الوائلي كان تلقائي، لكن كان مقومات لما ذكر الشيخ العباد وذكر الشيخ عبد الجليل بن سعد، مسألة الجانب الأدبي والثقافة الواسعة الكبيرة تسنده، يعني هي مصدر دعم وعطاء كبير له. الأمر الآخر الذي أريد أن أختم به هو التواضع. في مسألة مهمة جدا لمن يريد أن يرتقي باستمرار، أهم عامل أنا أرى للخطيب والعامل التواضع، وأريد أن ألفت يعني نظر الجميع ونظري أولا أنا شخصيا. إذا الخطيب يريد يصبح مبدعا ويتحول إلى رقم من الأرقام الكبيرة، عليه أن يتواضع، وأقصد بالتواضع أن يتعلم حتى من تلامذته، حتى من تلامذته. يعني ممكن أن تصنف بعض الخطباء لكن تصبح لديه مهارة في مجال، يقول له أنت والله مبدأ في هالمجال، شو رأيك أني أستفيد من بعض الخصائص اللي أصبحت مؤثرا بها. أي واحد يريد يرتقي سواء في سلم الخطابة أو العلم، من أهم مقومات الرقي في هذا المجال، هذا المجال يكون يلتفت إليه الخطيب ليتحول إلى رقي. أما إذا ما تواضع حتى لتلامذته الذين تعلموا منه الخطابة والمنبر الحسيني، فيقف عند حد ولن يستطيع أن يتعدى. وأنا آتي لكم بمثال، سئل الوحيد البهباني كيف أصبحت بهذه المثابة رحمه الله، قال السر يرجع إلى تعلم المستمر وتواضعي حتى لمن يتعلم مني، لا مانع لدي من الاستفادة منه، صلى الله عليه وسلم.